قال من الغد الوقت. قلنا معنى هذا أنه لو صلى هذه صلاة الأشياء أو سمعنا في ذلك التوقيت، لكن من غد يصلي الصلاة في ميقاتها، فالوقت لم يتغير، وقت هذه الصلاة لم يتغير، ولكن كون أنه هو أخر الصلاة على وقتها فهذا لم يكن بتقصير منه، فإنه ليس بالنوم تقصير، ولكن بينا هذا فيه من لم يكن العادة عنده هو النوم ويتضيع وقت الصلاة بذلك الأمر. ثم وقفنا عند الرواية الثانية، وكانت رواية عن أبي قتادة رضي الله عنه أنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم جيش الأمراء، قال بهذه القصة، قال فلم توقظنا الشمس طالعة، فلم توقظنا الشمس طالعة، فقمنا واهلين لصلاتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا حتى إذا تعالت الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقال من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما، ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن ينادى بالصلاة فنودي بها، فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم فصلى بنا، فلما انصرف قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله، فأرسلها النشاء، فمن أدرك منكم صلاة الغد صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معنا مثلها. فبيذكر في هذه الرواية كما قال أبو قتادة رضي الله عنه، وكما قص علينا قصة كيف سهى القوم عن هذه الصلاة وكيف ناموا عن هذه الصلاة، وما قاموا إلا كنتيجة حرارة الشمس، وما استيقظوا إلا كنتيجة لحرارة الشمس. فقال فقمنا واهلين لصلاتنا، قاموا على فزع، قاموا على فزع لهذه الصلاة، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم رويدا رويدا، فقال لهم رويدا رويدا يعني أن يتمهلوا، أي أنهم يتمهلوا. بعدما قاموا فزعين لتلك الصلاة أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمهلوا، ثم ذكر الغاية، قال حتى إذا تعالت الشمس، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما. فذكر أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى القوم أن يصلوا في بداية ذلك التوقيت، وقلنا أن الشاهد من ذلك الكلام أن الشمس قد أشرقت، فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للقوم أن يمسكوا عن الصلاة حتى تتعالى الشمس، حتى ترتفع الشمس. وبينا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر هذه الأوقات الثلاثة التي نهى فيها عن الصلاة أو نهى عن الصلاة فيها، كان منها عند شروق الشمس حتى ترتفع الشمس قيد رمح أو رمحين، يبقى من بداية الشروق لغاية لما الشمس ترتفع في السماء بقيد رمح أو رمحين، يبقى نقول كده بحوالي فترة زمنية ما يقرب من ربع ساعة، يبقى بعدما تشرق الشمس حتى ترتفع، فحان عند ذلك بداية توقيت صلاة الضحى، حان عند ذلك بداية توقيت صلاة الضحى أو ما يسميه العلماء بتوقيت صلاة العيد. يبقى لما بنيجي نقرأ كده يقول توقيت صلاة العيد، بنجد دايما يوقتون تلك الصلاة بعدما ترتفع الشمس، يبقى من وقت الشروق لغاية لما ترتفع، يبقى هذا وقت تحريم كما قال عقبة ابن عامر رضي الله عنه. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لهم تمهلوا حتى إذا تعالت الشمس، فأذن لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يمارسوا الصلاة عند ذلك التوقيت. ثم قال للقوم من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقام من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فركعهما. فعلى ذلك نقول إن الشاهد أو الظاهر من هذا الكلام أن ليس كل الصحابة رضي الله عنهم كانوا يحافظون على ركعتي الفجر، وبينا أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتسابقون في أيهم أسرع في إتمام الفضائل، لا نتكلم عن الفرائض، قلنا هذا أمر يعني منهي، ولكن بنتكلم على مسألة الفضائل، ومعلوم أن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يتنافسون على مسألة الفضائل، فما كان لهم أبدا أن يزدادوا في مثل هذه الصلاة، خاصة وأن عائشة رضي الله عنها ذكرت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتعالى ركعتي الفجر حضرا وصبرا. يبقى نقول النهاية من السنن الرواتب، ونقول آكد السنن الرواتب كما ورد الروايات أنه ما تركها سفرا ولا حضرا، لمعلوم الإنسان في الصبر بيسقط عنه الرواتب، بيسقط عنه السنن الراتبة، يسقط عنه السنن الراتبة، يبقى على الشطر من الصلاة، وكذلك يسقط عنه السنن الراتبة. ولكن نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بالنسبة لركعات الفجر كان يركعهما سفرا أو حضرا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يبين يعني كيف نزل هاتين الركعتين، فكان يقول أم خير من الدنيا وما فيها، يبقى ركعات الفجر خير من الدنيا وما فيها، يقصد بذلك رغيبة الفجر، سنة الفجر، قال خير من الدنيا وما فيها، وما كان للصحابة رضي الله عنهم أن يزهدوا أبدا في سنة كان النبي صلى الله عليه وسلم يحافظ عليها. ولكن يعني قال من كان منكم يركع ركعتي الفجر فركعهما، قال فقام من كان يركعهما، يبقى كأن الشاهد كده أن البعض كان بيركعها والبعض لا يركعها. ولكن كما يعني يوجه العلماء هذا الكلام، قال هذا تقسيم من بعض الرواة، وخالد بن سمير في أداء العبارة قال الكلام ده في خطأ في التوجيه بالنسبة في لراوي من الرواة وهو خالد بن سمير. قال فالأجمع عندي في معناه أي من كان منكم يريد في هذا الوقت أن يركع ركعتي الفجر فليركعهما الآن، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم في ركعتين قال لأجل السفر. كما بينا السنة الراتبة بتسقط حال السفر وتكون الصلاة على الشطر كما هو معروف، يبقى بنصلي الظهر ركعتان وكذلك العصر وكذلك العشاء، يبقى الصلاة على القصر. وفي المقابل أيضا نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن السنة الراتبة بتسقط في حال السفر، ولكن نقول يعني ليس معنى سقوط السنة الراتبة هو عدم التنفل، معلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بيتنفل على الراحلة في السفر، يبقى البعض كده بيظن يبقى السنن عند ذلك تسقط، لا ده بنتكلم على السنن الراتبة المرتبة على الفرائض، يعني كما بينا عدد هذه السنن كما ورد في رواية ابن عمر ورواية عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحافظ على أربع ركعات قبل الظهر وعلى ركعتين بعدها وعلى ركعتين بعد المغرب وعلى ركعتين بعد العشاء وعلى ركعتين قبل صلاة الفجر 12 ركعة كما هو معلوم، يبقى دي السنة الراتبة أي رتبت على الفرائض، وهذه من أكد السنة. ولكن في حال السفر رخص لنا النبي صلى الله عليه وسلم في سقوطها، لكن سقوط السنة الراتبة ليس معناها سقوط النافلة، ولكن كما نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر من التنفل حال السفر على الراحلة. لعلنا ذكرنا أن العلماء بيستندوا أن الوتر ليست واجب على أساس أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على الراحلة، وما كان يؤدي فريضة على راحلة، ولكن كانت فريضة كان ينزل ثم يركع على الأرض، لكن لما صلى صلاة الوتر على الراحلة فعند ذلك قال إذن الوتر حتى لو كانت من السنة الأكدة وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يتركها حضرا ولا سفرا، ولكنها هي عبارة عن سنة نافلة حتى لو كانت من أكد النوافل، والشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم أداها على الراحلة. فقال الأجمع بالنسبة لهذه الرواية من كان منكم يركع ركعتي الفجر فليركعهما، فقال من كان يركعهما ومن لم يكن يركعهما فعند ذلك يعني صلى الصحابة. الشاهد ان يبقى معنى قلنا في السفر انت مخير بين الامرين، انت مخير بين هذين الامرين، ده معنى الكلام، هذا هو معنى الكلام وده معنى التوجيه كما يوجه ذلك الشارع. قال عندي هذا تقسيم من بعض الرواة، وقال ابن سمير في اداء العباره قال فالاجمع عندي في معناه اي من كان منكم يريد في هذا الوقت ان يركع ركعتي الفجر فليركعهما الان، فخيرهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعتين لاجل السفر. يبقى كما نقول انسان يبقى له رخصة في الفطر في السفر، يبقى لك رخصة في الفطر في السفر، لكن من صام يبقى على ذلك نقول لا حرج، يبقى أنت مخير بين الأمرين، إن وجد في نفسه القوة على الصوم في السفر فبها ونعمت، ولكن هو مخير بين الأمرين له رخصة في هذا الأمر، وكذلك له رخصة في إسقاط هذه النافلة، ولكن لو صلىها يبقى كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها سفرا وحضرا. قال ايضا ثم لا يخفى عليك ان حديث عبد الله بن رواح الانصاري على ابي قتاده روى ثابت البناني عن عبد الله بن رباح ولم يذكر هذه الجمله اي من كان منكم، قال هذه روايه وردت بطرق اخرى، ورد ابي قتاده رواها ثابت البناني، ثابت البناني ده كان من تلاميذ انس بن مالك رضي الله عنه، قال ان ثابت البناني روى هذه الروايه عن عبد الله بن رباح الانصاري ولم يذكر هذه الجملة أي من كان منكم. قال وثابت البناني هذا أحد الأئمة الأثبات المشاهير وثقه أحمد والنسائي وغيره. قال ولكن تفرد به خالد بن سميد. هذه الجملة دي تفرد بها خالد بن سميد في روى هذه الجملة من كان منكم، لكنها لم ترد في الروايات الأخرى. قال عن 14 من الصحابة غير أبي قتادة رووا قصة ليلة التعريف مفصلا ومجملا، وذكر جملة من الصحابة. قال ولم يذكر أحد منهم في حديث هذه الجملة قط، وحديث هؤلاء مروية في الصحيحين وفي غيرهما، بل لم ينقل أحد من الصحابة أنهم كانوا مخيرين إذا درك عتاء الفجر إن شاء صلوا وإن شاء تركوا. يعني هل ما كانش الصحابة بتخير؟ لأن معلوم يعني كيف كان الصحابة رضي الله عنهم يتأسون بالنبي صلى الله عليه وسلم في أدق الأفعال. ولنا قول ابن عمر رضي الله عنه لما سأله ذلك الرجل عن الأضحية، سأل عن حكم الأضحية يا ترى هي واجبة أم لا، قال ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون، فقال أسألك عن الأضحية أواجبة نيل، فقال أقول لك ضحى رسول الله صلى الله عليه وسلم المسلمون. يعني كان يكفيهم كده أن النبي صلى الله عليه وسلم فعل، أن الصحابة ما كانوا يصرفون البصر عن أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك معلوم أن الأمر ده يستقرأ مما ورد من هذه الروايات أو الأفعال. معلوم أن الصحابة رضي الله عنهم لماذا خلعوا النعالهم في الصلاة؟ رأوا أن النبي صلى الله عليه وسلم خلعوا فخلع، ولذلك لما سألهم ما حملكم على ذلك قالوا أن خلعت فخلعوا. الصحابة نقول ما عندهمش وقت للاستفسار وكده، بصر الصحابة لم ينصرف أبدا عن النبي صلى الله عليه وسلم، اتخذ خاتم من ذلك اتخذ خاتم من ذلك، نبذ نبذ، ده حال الصحابة. يبقى قدم هذا طعام الضب أمام النبي فرفع يديه، فرفع الصحابة أيديها حتى قال لهم كلوا، لكنه ليس من طعام قوي. هنجد الصحابة رضي الله عنهم يعني كما كانوا يعني بيتأثوا بالنبي صلى الله عليه وسلم في الأقوال كانوا يتأثون به أيضا في الأفعال. ولذلك ذكرنا أن الإمام البخاري رحمه الله لما بوب هذه الترجمة تحت كتاب الاعتصام بالسنة قال باب الاقتداء بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر الباب الثاني باب الاقتداء بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مش كانوا يقتدوا بيسمعوا الأقوال فقط يتم التنفيذ، ده الأفعال، يبقى فعل يفعله يترك يتركه. ولذلك قال يعني بيبقى في ترك يطلق عليه العلماء ترك السنة، يبقى فعل تركها النبي صلى الله عليه وسلم مع عدم وجود المانع لذلك وجود المقتضى، فلو تركها كانوا يتركون. لأن زي الأذان، الأذان بالنسبة لصلاة العيد، يبقى كان نقول ما المانع أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يؤذن للعيدين أو كان يأمر منادى أن يقول الصلاة جامعة، ولكن طالما لم يرد يبقى على ذلك يبقى الترك سنة. يعني نقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك ذلك مع وجود المقتضى ولم يكن هناك مانع يمنعه ويحجزه عن هذه الفعلة، فعلى ذلك يبقى الترك ده سنة، وده كان حال الصحابة رضي الله عنهم. معلوم طبعا عبد الله بن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنهما وغيرنا الصحابة كيف كان الصحابة يحاكون النبي صلى الله عليه وسلم في أفعاله كما أنهم كانوا يأتمرون بأوامره. فقال إن الكلام ده هو التوجيه، يبقى أساسا هذه الجملة كانت من ذلك الراوي، ولكن قال إن الصحابة رضي الله عنهم معلوم أنهم ما كانوا يزدادون في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن نقول في حال الصبر يعني لك ذلك الأمر أن هذه الرواتب تسقط عن الإنسان، تسقط عن الإنسان. ولكن نقول مش معنى الرواتب سقوط السنة الراتبة، نقول السنة الراتبة تسقط عن الإنسان، لكن ليس معنى سقوط السنة الراتبة سقوط النوافل، الفرق ما بين الأمرين تأكيدا على ذلك الأمر. ثم قال ألا إنا نحمد الله أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، شغلوش أساسا يعني بأمر من أمور الدنيا. وقد بيّن لنا النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للصحابة رضي الله عنهم أنه سيأتي أمراء يؤمرون على القوم فيؤخرون الصلاة عن ميقاتها، ينشغلون عن الصلاة، ينشغلون عن الصلاة. فذكر هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن لم نكن في شيء من أمور الدنيا يشغلنا عن صلاتنا، ولكن أرواحنا كانت بيد الله، عشان الإنسان ما يغفلش أبدا في أي لحظة من لحظات. قلنا بنعتاد على صلاة الفجر، بنعتاد على بعض الطاعات، وبالتالي نقول الإنسان بيألف هذا الأمر، يألف وينسى تماما أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله، لكن ده اعتاد. قلنا العادة دايما حتى في مسألة العبادة، يعني العادة حتى في مسألة العبادة
بعد ذلك بنجد شعور الإنسان أن هذا كان بتوفيق الله ممكن يقل ذلك الشعور أو لم يرد على خاطره أو على قلبه، ولكن دائما كما يبين لنا النبي صلى الله عليه وسلم كما بين قال لكن الروحانة كانت بيد الله فأرسلها أن شاء، فمن أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي معها مثلها. يبقى عشان نعلم كده أن وما توفيقي إلا بالله عليه توكلت ولا ينيب، يعني نعرف أن كل طاعة توفق إليها، صليت النهاردة الفجر هذا بتوفيق الله، صلينا بالأمس الفجر كان بتوفيق الله، قبل أمس الفجر كان بتوفيق الله، لو قدر لنا ربنا سبحانه وتعالى أن نصلي الفجر من غد يبقى كان ذلك بتوفيق الله. كل يوم نجدد النعمة، يعني كل يوم محتاجين أن احنا نجدد هذه النعمة ونجدد الرؤية ونظر في نعم الرب سبحانه وتعالى، خاصة نعمة الطاعة. أنا دايما بمستقر في الأذان أن النعم يعني أي عطايا من الدنيا هي دي النعم، ربنا سبحانه وتعالى يوسع علينا الأرزاق ويعطينا من كذا وكذا، هو دي النعمة اللي احنا من عبدها. ولكن النعمة يعني كما قال وبين ربنا سبحانه وتعالى لابد أن احنا نستشعر كده كمال هذا الدين وأيضا كمال هذه الشريعة، هذه نعمة النعم الله. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي، نعمة تامة كما قال ربنا سبحانه وتعالى. فكل يوم كده ننظر إن أنا ما زلت على الإسلام، ما زلت أوفق إلى النطق بالشهادتين، ما زلت أوفق إلى الطاعة، كل طاعة كل عبادة بمارسها الإنسان ينظر كده دايما، ينظر إن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله، عشان نجدد يعني نجدد كده تذكر النعم، وإن هذا أدعى لقيام العبد بشكر المنعم سبحانه وتعالى على نعم. يبقى نقول نعمة الطاعة هذه نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة إن إحنا نوفق في هذا التوقيت للصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم هذه نعمة من نعم الرب سبحانه وتعالى، نعمة إن إحنا نوفق إلى صلاة الفجر وحضور مجالس العلم هذه نعمة من نعم الله سبحانه وتعالى. يعني انظر كده ان هناك من اختطفت منه تلك النعمة، انه ممكن يصلي ولكنه لم يأتي الى ذلك المجلس، قلنا المجلس دايما نتذكر ما هي المنن التي في مجالس العلم، قلنا ربنا سبحانه وتعالى اصطفاك يبقى ده اصطفاء من رب سبحانه وتعالى، ما هي المنن؟ نقول يكفي يعني صورة واحدة ان الله تبارك وتعالى يذكره، الله تعالى يذكر ذلك العبد في ملأ خير من ذلك الملأ، ولذلك قال حتنزل السكينة تغشاها الرحمة تغشاها الملائكة يذكركم الله في من عنده. يبقى نقول دي منة جلوس المجلس، يكفي هذه الملائكة قلنا يحبون ذلك المجلس ويستغفرون لأهله ولأصحابه وبعد ذلك يشهدون عند ربهم سبحانه وتعالى بطاعة هؤلاء أنهم مكثوا واقتطعوا ذلك التوقيت طاعة لله سبحانه وتعالى وقربة إلى الله عز وجل. قلنا منن، يبقى هي مش نعمة واحدة، دي نجد إن هي في داخل النعمة نعم كثيرة جدا، وبالتالي يعلم أن هذا لم يكن إلا بتوفيق الله. قلنا لأن العادة نقول في أحيان كثيرة يألف الإنسان الأمر فينسى، مطلوب أن أنا أجدد تذكر النعم، وإن تذكر النعم حيدفع الإنسان إلى مزيد من الالتزام ومزيد من التمسك بطاعة الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال أن أرواح العباد بيد الله أرسلها أن شاء، يبقى قلوب العباد بين إصبعين من أصابع العباد من أصابع الرحمن، نتذكر أيضا أن قلوب العباد بين إصبعين أصابع الرحمن، أيما قلب أراد أن يقيمه على طاعة أقامه، أيما قلب أراد أن يزيغه أزاغه، ولا يسأل عما يفعل ويسأله. قل اللهم ملك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك من تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. فقال فمن أدرك منكم صلاة الغداة من غد صالحا فليقضي معها مثلها، اللي هيدرك صلاة الفجر غدا وكان صالحا فليقضي معها مثلها. قلنا وكأن ظاهر الكلام يبقى هنا استحباب، كأن الظاهر كده استحباب إعادة هذه الصلاة التي خرجت عن وقتها صليناها بعد وقتها، قلنا كنتيجة النوم وليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، ثم أمر بالصلاة في ذلك التوقيت الذي قمنا فيه. يبقى لما نتأخر عن الصلاة ونسيناها يبقى نصليها متى ذكرناها، لا كفارة إلا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هل يا ترى بقى يستحب إعادة الصلاة يعني في اليوم التالي في التوقيت الأساسي؟ فعلى ظاهر الرواية كده قال فمن أدرك منكم صلاة الغداء صلاة الفجر من غد صالحا فليقضي معها مثلها، الظاهر الكلام فيها استحباب، الظاهر كده فيها استحباب أداء هذه الصلاة مرة ثانية، يبقى ده الظاهر، يبقى هذا هو ظاهر الكلام. قال فليقضي الصلاة الفائتة أيضا مع الصلاة الحاضرة مثلها مثل الصلاة الحاضرة، يصلي من الغد في وقتها المعتاد صلاة الفجر الحاضرة، ثم يقضي ثانيا الصلاة الفائتة بالأمس. هذا ظاهر الكلام، هذا وظاهر الكلام. قال والحاصل أن قال ابن سمير وهم في هذا الحديث في ثلاث مواضع، الكلام ده هو ده كان وهم من هذا الراوي، الأول في قول جيش الأمراء أنه وهم في ذلك الأمر، ولكن هو الكلام كان لما هم قبلوا من غزوة خيبر، كان ذلك التعريس وليس في غزوة مؤتة، قالوا الكلام ده كان حدث للنبي صلى الله عليه وسلم والصحابة وهم عائدون من غزوة خيبر ولم يكن في غزوة مؤتة. كذلك أيضا قال في قول من كان منكم يرقع، قال هو تفرد بذلك الكلام، ولكن نقول أن هذه قصة وردت عن جم غفير من الصحابة رضي الله عنهم لم يذكروا ذلك الأمر. كذلك وردت من طريق آخر على أبي قتادة عن طريق ثابت ونهي لم يذكر فيها من كان منكم. كذلك أيضا في قوله فليقضي معها مثلها، قال الكلام ده هو لم يقل به أحد من العلماء، لم يقل به أحد من العلماء، فكان هذا وهم منه، هذا وهم منه، فقال إن ده وهم من الراوي في ذلك الأمر. لكن لا يستحب أداء الصلاة مرة ثانية في الوقت الثاني أو من غد، يبقى قال فليقضي معها مثلها ده وهم من هذا الراوي، لكن أصلا برأت الذمة بأدائنا للصلاة، لكن لا يؤمر بقضاء الصلاة مرة ثانية في الوقت، يعني في وقتها الصحيح في اليوم التالي، في اليوم التالي لا، برأت بها الذمة، ولكن لا يستحب عند ذلك أن يأتي بهذه الفريضة مرة ثانية والصلاة الفائتة مرة ثانية يصليها مع الصلاة الحاضرة. لغير طبعا مسألة إن أمر عليكم امرأة، قلنا الأولى تبقى الفريضة، وإن أدركنا يعني أدركنا هؤلاء القوم صلينا معهم وكانت لنا نافلة قال من شاء فعل ذلك، ولكن طبعا الكلام ده هيبقى كما بينا موقوف على لو حصلوك وانت في المسجد. ثم ذكر ايضا ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الله قبض ارواحكم حيث شاء ورضاها حيث شاء، قم فاذن بالصلاه، فقاموا فتطهروا حتى اذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. قال استحباب الجماعه في الفائته، يبقى لو كان في صلاه فائته يبقى يجوز ان احنا نصليها جماعه، يستحب يستحب، يبقى لو كانت مجموعة فاتت عنهم الصلاة كهذه الصورة يبقى يستحب أيضا الجماعة بالنسبة للفائتة، لأن يعني فات الوقت أهو، ولكن نقول استحباب الجماعة للفائتة لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالقوم وجمع القوم. وكذلك أيضا كان الحال في غزوة الأحزاب لما فاتت صلاة العصر حتى دخل وقت المغرب فأذن ثم أقام ثم صلى بهم العصر، يبقى استحباب الجماعة في الفائتة، استحباب الجماعة في الفائتة، يعني كما بيّن في هذه الرواية، وأن النبي صلى الله عليه وسلم حتى إذا ارتفعت الشمس قام النبي صلى الله عليه وسلم فصلى بالناس. يبقى يا ترى التوقيت ده لا يجوز الصلاة فيه؟ قلنا إن بالنسبة لأوقات النهي عن الصلاة في هذه الأوقات الثلاثة في رواية عقبة بن عامر، يعني هذا لا ينطبق على الفرائض، هذا لا ينطبق على الفرائض، وقلنا الدليل على كده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس، وقلنا على الرغم أنه في التوقيت كما قال عقبة بن عامر عندما تتضيف الشمس للغروب، يبقى الوقت أساسا وقت النهي مش هنقوله على وقت الغروب فقط، لا ده قبل وقت الغروب، وهنا في الرواية قال من أدرك من العصر ركعة قبل أن تغرب الشمس قد أدرك العصر، يبقى نقول أن وقت النهي في رواية عقبة بن عامر ينطبق على التطوع على النوافل لكنه لا ينطبق على الفرائض. والرواية كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أطلق الكلام من أدرك قال من نام عن صلاتها فليصليها متى ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، يبقى متى ذكرها يبقى في ذلك التوقيت، فأي توقيت يبقى في أي توقيت، يبقى كأن الرواية الثانية يبقى هي رواية عقبة بن عامر بتنطبق على النوافل، سواء بقى على اختلاف العلماء النافلة بصفة عامة أو ينطبق على النافلة المطلقة دون المسببة هذا أمر آخر، لكن لا تنطبق على الفرائض. ولكن الشاهد أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي بقوم في ذلك المكان، قالوا حيث أن ذلك المكان أصيب به بالغفلة، يعني أصيب به بالغفلة فانتقل عن ذلك المكان، فانتقل عن هذا المكان، يعني انتقل المكان قلنا لأنه ورد أن غفلوا فيه فكان ده سبب الانتقال لكن مش السبب حتى ترتفع الشمس، وإلا كما بينا قول العلماء أن هذه رواية مطلقة ويتم تطبيقها، وأنه ليس بالنسبة للفرائض وقت تحريم، ليس بالنسبة للفرائض وقت تحريم. لكن قال أنه حتى ارتفعت الشمس، ولكن بينا أنهم ما قاموا إلا كنتيجة حرارة الشمس، ما أيقظ القوم إلا حرارة الشمس، وأن الحرارة دي مش هتنبعث من الشمس في بداية التوقيت، لكن لما بترتفع بيشتد بعد كده حر الشمس، بيشتد بعد ذلك حر الشمس. ثم ذكر أيضا رواية أخرى عن أبي قتادة رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس في النوم تفريط، إنما التفريط باليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت الأخرى. يبقى هذه الرواية يبين إنما ليس في النوم تفريط، لكن هذا الأمر لما يكون على سبيل النظرة، يعني بنؤكد على ذلك الأمر، قلنا عشان البعض يفهم هذه الرواية على ظاهرها يقول لك ليس في النوم تفريط، وبالتالي كل يوم هيخرج الوقت أو صلاة الفجر عن وقتها أو أي صلاة صلاة عن وقتها، وبالتالي قال ليس في النوم تفريط، نقول لا، مش معنى الكلام دوت إن إحنا يبقى يتعمد الإنسان إن هو ينام حتى يغط في نومه حتى يخرج وقت الصلاة، لكن المطلوب إن أنا باخد الأسباب وعلى ذلك أنتبه وأكد على أوقات الصلوات، أؤكد على أوقات الصلوات، لكن نقول لما تمر على الإنسان يعني مرورا مرة من المرات يبقى على سبيل النظرة نقول ليس في النوم تفريط، يعني نقول يعني روينا مع نفسك فليس في النوم تفريط، إنما التفريط في اليقظة، أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. قلنا كذلك الرواية دي هنأخذ منها يبقى كل وقت صلاة يمتد إلى وقت الصلاة الأخرى، قلنا إلا الفجر فإنه يمتد إلى طلوع الشمس، بعد ذلك هذا وقت فصل من طلوع الفجر لغاية الظهر، لكن نقول وقت الظهر يمتد للعصر، وقت العصر يمتد للمغرب، ووقت المغرب يمتد للعشاء، وقت العشاء بيمتد إلى الفجر، وقت الفجر بيمتد حتى طلوع الشمس. فلذلك هذه الرواية قال إنما التفريط في اليقظة أن تؤخر صلاة حتى يدخل وقت أخرى. يبقى ده أساسا نقول إن كل صلاة يبقى نهاية التوقيت بتاعها مع دخول وقت الصلاة الثانية، إلا طبعا كما بينا صلاة الفجر فإنها تخرج ويبقى وقت فصل بينها وبين الظهر. وقال هو ده التفريط في اليقظة، يبقى الإنسان انشغل بأي شاغل من الشواغل حتى أخرج الصلاة، نقول حتى أخرج الصلاة عن وقتها المختار، يعني ابتداء كده عن وقتها المختار، وبينا أن الإنسان لو يعني فاتت منه صلاة العصر كنتيجة لانشغاله فقد وتر أهله وماله كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قلنا العلماء يوجهوا الرواية إلى الوقت المختار، أنه خرج الوقت المختار، قلنا الوقت التالي ده وقت جواز، قلنا هذا وقت عذر وضرورة كما قال الإمام الشافعي رحمه الله، وبالتالي لو دخل بذلك التوقيت نقول صلاته أداء، ولكن يأثم بالتفريط، يأثم بالتفريط. ولذلك ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن صلاة المنافق يبقى أنه بيجلس يرقب الشمس حتى كادت إذا تغرب قام فنقر العصر أربعة. ثم ذكر أيضا رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، من نسي صلاة فليصليها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك، أي لا يجزي إلا الصلاة إلا هذه الصلاة ويلزمه مع ذلك شيء آخر. ويستدل بحصر واقع هذه العبارة على الاكتفاء بفعل الصلاة عند ذكر الصلاة عدم وجوب إعادتها عند حضور وقتها من اليوم الثاني. يبقى قال يبقى من نام من نسي صلاة أو نام عنها، يبقى النسيان سواء كان نسيان كده وهو مستيقظ أو نام عنها فيصليها إذا ذكرها، يبقى أول ما يذكر الصلاة يصليها في ذلك التوقيت مباشرة دون تأخير، لا كفارة لها إلا ذلك، يعني يبقى لا يجزي إلا هذه الفعلة، لا يجزي إلا هذه الفعلة. قال ابن حجر حرام: من أدرك منكم صلاة الغداء من غد صالحا فليقضي عن السهر، لم يقل أحد من السلف باستحباب ذلك أيضا، بل عدوا الحديث غلط من راويه، يعني قال إن محدش قال باستحباب عد الصلاة مرة ثانية، علق على الرواية الواردة عن خالد بن سمية، وحكى ذلك الترمذي وغيره عن البخاري. ثم ذكر أيضا رواية عن عمران بن حسين رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان في مسير له فناموا عن صلاة الفجر فاستيقظوا بحر الشمس فارتفعوا قليلا حتى استقلت الشمس، ثم أمر مؤذنا فأذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم أقام ثم صلى الفجر. يبقى نقول لما يتأخر كده يبقى جاز أن يبدأ بالنفلة قبل الفريضة، يبقى نقول والله ده تأخير الفريضة المكتوب كده منها الصلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها. الكلام ده بالنسبه للفرائض، بالنسبه للفرائض. طب يا ترى السنن الراتبه عليها؟ يبقى على ذلك لا حرج، هيبدا بالسنن الراتبه وبعد ذلك يصلي الصلاه. قلنا حتى لو كانت السنن الراتبه يعني قبل اداء الفريضه، وهذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الوقت ممتد في حق هؤلاء نتيجه عدم التفريط، كان الوقت ممتد في حقهم، كانه يعني هو في التوقيت الاساسي ماذا يفعل؟ يصلي والله النافله وبعد كده يصلي الفريضه. هذا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم، مع ان احنا ممكن نقول ده يبقى تاخير، هذا تاخير لم نؤدي الصلاه يعني مباشره عندما تذكرناه، ولكن قام وصلى ركعه ركعتي رغيبة الفجر، يبقى ده كانه تاخير كده. لكن نقول ان النبي صلى الله عليه وسلم بين ان السنه الراتبه المرتبه عليه لو كانت قبليه ايضا نصليها، لان الوقت ممتد في حق من نام عن تلك الصلاه او نسيها، لانه لم يفرط في ذلك الامر، وكان الوقت ما زال ممتدا في حقه. وكذلك ايضا فيها الاذان للفائته، فيها الاذان للفائته، ثم امر مؤذنا فاذن فصلى ركعتين قبل الفجر ثم اقام ثم صلى الفجر. ثم ذكر روايه ايضا عمرو بن اميه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض اسفاره فنام عن الصبح حتى طلعت الشمس، فاستيقظ رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تنحوا عن هذا المكان، ثم امر بلال فاذن ثم توضا وصلى ركعتي الفجر ثم امر بلال فاقام الصلاه فصلى به صلاه الصبح. يبقى امرهم ان يتنحوا عن هذا المكان، قلنا على اساس ان هذا المكان غلب فيه على الانسان النوم، فيستحب له ما يصليش في ذلك المكان، نقول ان الشيطان يعني كان معه في ذلك المكان، ان الشيطان تلاعب به في ذلك المكان، فما كان له ان يصلي في مكان حضر فيه الشيطان، لكن نقول لو صلى مفيش حرج، لكن بيبين لنا ان يعني مكان الغفله كده ابعد عنه، ابعد عنه، يبقى خلق للانسان، خلق، ولذلك بينا ان الانسان الذي ارتكب فيه الانسان معصيه ثم تاب الى ربه يبقى يبتعد عن ذلك المكان، يبتعد عن ذلك المكان، قلنا حتى لا يكون هناك يعني اي نوع من انواع التذكره او التذكر لهذه المعصيه، كذلك هذا مكان غفل فيه الانسان، يبقى ينتقل لمكان اخر، ينتقل ما يبقاش في مكان الغفله، يبقى ده طبعا الاستحباب لكنه ليس بالامر الواجب، يعني ده على الاستحباب ولكنه ليس بالامر الواجب، وقلنا بيستحب فقط لكنه لا يجب عليه، وان النبي صلى الله عليه وسلم امرهم ان يتنحوا عن ذلك المكان، قلنا على اساس انهم ناموا وغفلوا في هذا المكان. ثم ذكر ايضا روايه اخرى عن النبي صلى الله عليه وسلم ان النبي صلى الله عليه وسلم توضا وضوءا لم ينس معه منه التراب، لم ينس منه التراب، ثم امر بلال فاذن، ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم فرجع عليه غير عادل، ثم قال لبلال اقم الصلاه، ثم صلى هو غير عادل. يبقى ما نقول والله طب هنا هيقصر في القراءه؟ لا، يقرا القراءه المعتاده، قلنا لان الوقت ممتد في حقه، وتوضا وضوءا خفيفا، توضا وضوءا خفيفا حتى انه لم تساقط منه قطرات حتى يبل منها التراب. ثم ذكر اخر هذه الروايات، كانت روايه عن ابن مسعود رضي الله عنه قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم زمن الحديبيه، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يكلؤنا؟ فقال بلال انا، فناموا حتى طلعت الشمس، فاستيقظ النبي صلى الله عليه وسلم فقال افعلوا كما كنتم تفعلون، قال ففعلنا، قال فكذلك فافعلوا لمن نام او نسي، قال فكذلك فافعلوا لمن نام او نسي، من نام عن صلاه او نسيها فليصليها متى ذكرها لا كفاره لها الا ذلك كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. هينتقل بعد ذلك ابو داود رحمه الله الى باب اخر وهو باب في بناء المساجد، قال باب في بناء المساجد، حيتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كان الحال، وكذلك يتكلم ايضا عن علامه من علامات الساعه وكيف ان الناس يعني يتباهون في المساجد، يتباهون في المساجد وكذلك في زخرفتها. قال باب في بناء المساجد، بيتكلم عن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم وايضا من اي المواد بني ذلك المسجد، وكذلك ايضا يبين ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر ان الناس سينحرفوا كما قال عبد الله بن عباس ان الناس سينحرفوا في مسائل بناء المساجد كحال اليهود والنصارى. قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما امرت بتشييد المساجد، قال ما امرت بتشييد المساجد، هنعلم ما معنى قوله ما امرت بتشييد المساجد، احنا طب ما احنا نقول والله احنا بنشيد المساجد اهو، يبقى نفهم ما معنى تلك اللفظة التي ورد على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. ما قلت شيء المساجد، نقول طب ما هو النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد من اللبن والجريد كما هو معلوم، يبقى ده التشييد ولا ايه المقصود بالتشييد؟ يبقى هنعلم هذا ما امرت بتشييد المساجد. وقال ابن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى، قال هنزخرف المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. ودايما نؤكد كده ونؤكد على ذلك المعنى، ان النبي صلى الله عليه وسلم امرنا بمخالفة اليهود والنصارى، وبين صلى الله عليه وسلم على سبيل الجزم لتتبعن سنن من كان قبلكم، وذكر انهم اليهود والنصارى، يبقى نجد انه من السنة المخالفة لليهود والنصارى. وقلنا صور المخالفة لليهود والنصارى صور كثيرة بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك ايضا اكد وتكلم على سبيل الجزم لتتبعن سنن من كان قبلكم شبرا بشبرا ذراعا بذراع، حتى لو دخلوا جحر رب لا دخلتموه. قالوا من يا رسول اليهود والنصارى؟ قال فمن، اي فمن القوم الا هؤلاء. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني بين لنا كيف انحرفت هذه الطوائف عن صراط ربها المستقيم. قلنا يا ترى لماذا كان ذلك البيان من الله سبحانه وتعالى لنا؟ قلنا عشان نحظى، يبقى المطلوب ان انا اقطع الطريق المستقيم وما انحرفش عنه، واياك ان تنحرف كما انحرفت اليهود والنصارى. قلنا في كل ركعه احنا بنتكلم الكلام ده، كل ركعه احنا بنجعل الله سبحانه وتعالى بنلح على ربنا سبحانه وتعالى في دعاء يدينا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى نقول يا رب جنبنا الطريق اللي هي انحرفت منه اليهود والنصارى وان كان على شكلتين. كل مره احنا وكل ركعه يعني بندعو بذلك الدعاء ونلح على ربنا سبحانه وتعالى في الدعاء، وبالتالي نجد ان الله سبحانه وتعالى من رحمته ونحسانه ونعامه بين لنا يا ترى الطواف دي انحرفت ازاي، وهذا ايضا ما بينه لنا النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك كان كثيرا ما يؤكد على تلك المعنى، يبقى خالفوا اليهود والنصارى، خالفوا المشركين، خالفوا المجوس، يبقى فرق ما بين صيامنا وصيام اهل الكتاب اكله الصحر، يبقى الى غير ذلك، صلوا في النعام، اليهود والنصارى لا يصلون في نعاليه، نقول اشياء كثيره جدا، يعني اشياء كثيره بينها لنا النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتمم بها المخالفة لليهود والنصارى. قلنا حتى لا نتشبه معهم بأي صورة من هذه الصور، منها كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن القوم سوف يزخرفون المساجد كما زخرفت اليهود والنصارى. ثم ذكر رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد، قال لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. يبقى نقول تشييد المساجد هتبقى علامة من علامات الساعة، وأيضا المباهاة التي تجري بين الناس هتبقى علامة من العلامات كما قال وبين صلى الله عليه وسلم، وده علم من أعلام النبوة أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بذلك الأمر المستقبلي، وهذا أمر طبعا حدث، هذا علم من أعلام النبوة. وشريط نشاط الساعة كما قال صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. ثم ذكر رواية عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يدع المسجد الطائف حيث كان طوافه، قال أنها رواية ضعيفة، قال المحقق أنها رواية ضعيفة. ثم ذكر رواية بعد ذلك عن ابن عمر رضي الله عنهما أن المسجد كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم مبنيا باللبن والجريد وعمده، قال عمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، يبقى هل أعمدته كانت من خشب النخل، يبقى كان مبني باللبن والجريد، طوب نقول الطوب الني كده والجريد، وقال عمده من خشب النخل فلم يزد فيه أبو بكر شيئا، وزاد في عمر وبناه على بناء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم باللبن والجريد وأعاد عمده، وقال مجاهد عمده خشبا، وغير عثمان فزاد فيه زيادة كثيرة، وبنى جداره بالحجارة المنقوشة والقصة، وجعل عمده من حجارة منقوشة وسقفه بالسقف. قال أيضا في رواية عن ابن عمر رضي الله عنهما قال إن مسجد النبي صلى الله عليه وسلم كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، يبقى كانت سواريه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من جذوع النخل، أعلاه مظلل بجريد النخل، ثم أنها نقرت في خلافة أبي بكر فبناها بجذوع النخل وبجريد النخل، ثم أنها نقرت في خلافة عثمان فبناها بالآجر، فلم تزل ثابتة حتى الآن. عثمان رضي الله عنه بناها بقى بالطوب فلم تزل ثابتة حتى الآن. كذلك أيضا في رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة فنزل في علو المدينة في حي يقال له بنو عمرو بن عوف فأقام فيه 14 ليلة ثم أرسل إلى بني النجار فجاءوا متقلدين سيوفهم فقال أنس فكأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على راحلته أبو بكر رفعه وملأوا بني النجار حوله حتى ألقى بفناء أبي أيوب وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي حيث أدركته الصلاة ويصلي في مرابد الغنم أنه أمر بناء المسجد فأرسل إلى بني النجار قال يا بني النجار ثمنوني بحائطكم هذا فقالوا والله لا نطلب ثمنه إلا إلى الله قال أنس وكان فيه ما أقول لكم كان فيه قبور المشركين وكان فيه قريب وكان فيه نخل فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقبور المشركين فنبشت وبالخرب فسويت وبالنخل فقطع فصفف فقال فصفف النخل قبلة المسجد وجعلوا عضادته حجارة وجعلوا ينقلون الصخر وهم يرتجزون والنبي صلى الله عليه وسلم معهم يقول اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة كان يرتجز مع القوم اللهم لا خير إلا خير الآخرة فانصر الأنصار والمهاجرة ثم ذكر آخر هذه الروايات رواية عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه قال كان موضع المسجد حائطا لبني النجار فيه حرس ونخل وقبور المشركين فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثامنوني به فقالوا لا نبغي به ثمنا فخدع النخل وسوي الحرس ونبش قبور المشركين يبقى قصة بناء المسجد وأيضا ما هي المواد التي استعملت في بناء ذلك المسجد كما قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أمرت بتشييد المساجد قال المعنى رفع البناء وتطويل البناء ما أمرت أن أنا أرفع البناء وأطول ذلك البناء ولكن كان من اللبن والجريد كما بينا من الحال كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لكن نقول ان يقول العلماء ان ما امرت بتشييد المساجد اي انها تفيد الكراهه لا تفيد التحريم لانه لم يامر يعني ولم ينهى عن ذلك ما امرت لكن هو لم يؤمر هو تشييد المساجد اي بناء البناء وتطوير ذلك الامر ثم ذكر ايضا عبد الله بن عباس لا تزخرفنها كما زخرفت اليهود والنصارى يقول في ذلك والمعنى ان اليهود والنصارى انما زخرفوا المساجد عندما حرفوا وبدلوا وتركوا العمل بما في كتبهم يقول فأنتم تصيرون مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل وصار أمركم إلى المراءات بالمساجد والمباهاة في تشييدها وتزيينها يبقى ده معنى الكلام إن فيها هتبقى موافقة لأهل الكتاب يبقى هتزخرفوها كما زخرفت اليهود والنصارى وإن ده كان كل عملهم إن الأصل كده إن المساجد دي تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى أصلا المساجد دي بتشيد يبقى أماكن نقتطعها حتى تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولذلك نجد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر المسألة العربية الذي بال في طائفة المسجد فذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أن المساجد لم تبنى لهذه الأفعال وإنما بنيت للصلاة قراءة القرآن والذكر والدعاء يبقى ده المسجد يبقى ده مكان وقف نقول هذا مكان وقف قلنا على الرغم أن جعلت لها الأرض مسجدا وطهورا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنما رجع أدركته الصلاة فليصلي يبقى نقول المسجد كلها أو الأرض كلها مسجد بالنسبة لنا إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم قلنا غير طبعا الطوائف الأخرى غير أولاد اليهود والنصارى قلنا العبادات بتاعتهم يمارسوها يعني في المعابد أو الكنائس لكن نجد كل الأرض مسجد بالنسبة للمسلمين يبقى كل الأرض مسجد بالنسبة للمسلمين إلا ما استثناه النبي صلى الله عليه وسلم ثم بين لنا النبي صلى الله عليه وسلم ازاي نحن هنخرج يعني رسالة المسجد يعني ازاي هنخرج رسالة المسجد او هنخرج اداء المسجد وازاي يكون الاتباع لحال اليهود والنصارى انهم يعتنوا بالتشييد والبناء ولم يعتنوا بتعمير المسجد نقول يا ترى ليه بنشيد المسجد نقول عشان يعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى بالصلاة بكذا وكذا قلنا ده المسجد اساسا يعني ده كان مركز القيادة بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم كل شؤون المسلمين بتدار عن طريق المسجد يعني كل شؤون المسلمين بتدار عن طريق المسجد وكانت الرحبة يبقى ده مكان متصل بالمسجد كان بيتم فيه القضاء يعني هذا المكان الذي كان بيتم فيه القضاء لذلك معلوم ان عمر بن عبد العزيز رحمه الله يعني فطر ذلك الأرض. قال يدخل فيه المشرك والحائض. فكان المدخل بتاعه المسجد للراحة البدنية يبقى المكان اللي هو بتاع القضاء وكان متصل بالمسجد. فعلى ذلك قام بفصله قال إنما يدخل فيه المشرك والحائض. فعلى ذلك خلى بابه من غير باب المسجد. وشاهد من كده حتى في مسألة القضاء يبقى مسألة القضاء يبقى هذا هو نقول مكان الخلافة ومكان القضاء والمكان الذي تدار من خلاله شؤون المسلمين. فلذلك قال عبد الله بن عباس رضي الله عنهما بقصد بهذا الرواية أن القوم سوف يكون زخرفة المسجد كما زخرفة اليهود النصارى. قال المعنى أن اليهود النصارى إنما زخرفوا المساجد عندما حرفوا بالدم وتركوا العمل بما في كتبهم. اهتموا بقى نهتم كده بالأمر الظاهر وبتشييد المسجد. نقول والله مسجدنا أفضل من مسجد كذا وكذا. نقول له الأفضلية كده بالحجارة دي حجارة كلها يعني هذا مكان دي كلها حجارة يعني كلها تبقى حجارة. نقول والله احنا هنقارن ما بين حجارة وحجارة او مثلا ده مطلي بكذا وده غير مطلي بكذا. والله ده فيه يعني نقول حجارة من ذهب وده حجارة من فضة. نقول يعني هو المساجد لم تبنى لذلك الامر وش هو ده المقصد منها ابدا. المقصد ان هي نقول بينطلق المسلم من خلال المسجد يتعلم امر ذلك الدين ثم بعد ذلك يمضي الى التطبيق يمضي الى التطبيق. فقال لهم اهتموا بزخرفة المساجد عندما حرفوا الدل وتركوا العمل بما في كتبهم. يقول فأنتم تصيرون إلى مثل حالهم إذا طلبتم الدنيا بالدين وتركتم الإخلاص في العمل. وصار الأمر إلى المراد بالمساجد والمباهاة. قال تكون الساعة حتى تباهى الناس في المساجد يعني يقولوا مسجدنا والله أحسن من مسجد ومسجدنا فيه كذا وكذا. يقول يعني يا ترى هي دي باب القرب إلى الله سبحانه وتعالى ولا بالتعمير. فلذلك قال ده كان طريق اليهود النصارى وان الامه دي هتتبع نفس المسلك تتبع نفس المسلك. يبقى لا تقوم الساعه حتى تبقى الناس بالمساجد يبقى هتتبع نفس مسلك اليهود النصارى. ولذلك قلنا ان النبي صلى الله عليه وسلم ذكر الروايه دي على سبيل الجزم على سبيل لتتبعن سنن من كان. هذا حادث حادث يعني ده هيحدث هيحدث. يبقى نقول عشان الانسان يعني لا يضطر بحاله لا يضطر ولكن لابد ان تكون على حذر لابد ان انا اكون على حذر. لتتبعن سنن من كان قبلكم يبقى نقول لك اليهود انحرفوا ازاي. يبقى لو لم نعلم يعني صوره انحراف اليهود صوره انحراف النصارى قلنا ان الانسان بيقع فيما يجاله دايما ده حال الانسان يقع فيما يجاله. يبقى لما احنا قلنا وطلبنا ذلك المطلب من الله سبحانه وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم يبقى احنا بنحدد صفه الصراط اهو كمان ويا رب ارشدنا الى الصراط المستقيم. نقول والله يا ترى قال بيان قال بيان قال بيان في كتاب الله سبحانه وتعالى قال بيان. معالم الطريق واضحه معالم الطريق واضحه المقومات اللي انت تحتاج لها عشان تقطع كلها واضحه. نقول خطوات النبي صلى الله عليه وسلم اثاره نقول والله اثار واضحه على ذلك الطريق. يعني نقول بالرؤيه بالسماع بكل الامور الامر بين وواضح. وفي المقابل ايضا قلنا عشان الانسان كده لا تزل القدم بين لنا ربنا سبحانه وتعالى من رحمته واحسانه ونعمه ان اليهود انحرفوا ازاي والنصارى انحرفوا ازاي. ما هو كان اليهود والنصارى على الطريق المستقيم. يبقى لما كان في عهد موسى عليه السلام وعهد عيسى يبقى الطائفه التي امنت بعيسى وموسى في ذلك التوقيت وكانوا يطبقون ما نزل من شرائع ذكر على الصراط المستقيم اساسا يعني. وبعد كده انحرف بهم الطريق. طب انحرف ازاي؟ ايه اللي حدث؟ يعني نقول لك والله دايما ايه اللي حدث؟ يبقى لما يكون في حدث وقع كده اقول لك ايه اللي حدث اساسا؟ ايه اللي جرى عشان يصل الامر الى ذلك الامر؟ نقول يبقى في اساسا مسالك معينه هم دول سلكوا مسالك يعني نقول لم يامر بها هذه الشريعه او لم تامر بها تلك الكتب فانحرفوا. فكان التبديل والتغيير كان التبديل والتغيير وان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الامه دي هيحدث فيها نفس ما حدث في الامم السابقه. لا تتبعون سنة من كان قبلكم شبرا بشبر وذراعا بذراع حتى لو دخلوا جحر الضب اللي دخلتموه. جحر الضب ده ضيق جدا ضيق جدا تخيل كده يعني زي ما بيقولوا ايه هتنفذ منه الابره لو هم دخلوا هيدخلوه. ده نتيجه ايه بقى؟ الجهل لا شك ان هو الجهل الجهل التام وبالتالي ايضا اغترار. لذلك ربنا سبحانه وتعالى كما قال لا يغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد. يعني في ناس بتبقى ان اليهود النصارى او اوروبا بصفه عامه يعني دي بالنسبه لهم امل حلم كبير امل امل ونقول ان دول يعني ده القدوه بالنسبه لهم القدوه بالنسبه لهم. نقول ناس تقدمت وناس عندها حضاره كما يقولون يعني فده القدوه بالنسبه لهم قدوه وكان يعني ان نقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم او الصحابه. نقول لك لا اذا احنا نقتدي دي يعني ما كانش فيه حضارة مدنية أبدا يعني كانش فيه حضارة مدنية. يقول طبعا ده من السفه يعني ده من السفه والجهل. وقلنا المسلم ما ينبغي أن يصاب بهزيمة نفسية أبدا مهما كانت الدنيا في أيدي هؤلاء. الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. والله تبارك وتعالى أكد على ذلك المعنى لا يغرنك تقلب الذين كفروا بالبلاد. متاعهم قليل يعني أنت ما تبصش كده بعد نهاية المتاع بتاعهم ده إيه يعني إلى الدمار والهلاك يعني إلى الهلاك والعياذ بالله. فما تضطرش بقى بهذا الأمر. ولذلك ربنا سبحانه وتعالى يعني قال للرسول يعني واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. خلي بالك يعني ما نصرفش البصر للدنيا. وانه كان حال الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم ترجموا الآيات دهية فكان نظر الصحابة للآخرة. وانه كان نظر صار عندهم استعلاء استعلاء على الدنيا استعلاء عن طريق الإيمان على الدنيا. فما كانش نظر الصحابة أبدا وكأنهم لم ينظروا إلى الدنيا نظروا ما بعد الدنيا نظروا للآخرة. فعلى ذلك نقول مش بينظر تحت أقدامي نقول هذه الدنيا تحت أقدامي وما كانش ينظر كده لكن بينظر إلى خط النهاية. الصحابة رضي الله عنهم نظرهم كان لخط النهاية خط النهاية. لأن تحديد الإنسان لخط النهاية هو اللي خليك تحدد خط الابتداء. أمشي بأي طريق نقول لك أنت عايز إيه يعني نقول لك والله أنا همشي بأي طريق أقول لك أنت عايز إيه عايز الجنة بهذا الطريق بتاعه. فعشان نحدد أنا أول خطوة أخطو بها حدد بس خط النهاية بتاعتي. فين خط النهاية منها نبدأ البداية منها نبدأ مش نبدأ البداية وبعد كده أبحث عن النهاية يعني كالحال الناس نقول لك لا يعني دايما حدد كده حدد تماما حدد هدفك حدد مطلبك المطلب بتاعك المقصد فين. بعد ما حددناه كده ورأيناه خلاص اهو رأي العين ابدأ يقولك بالطريق اللي يوصل ايه هيبقى هذا الطريق هذه البداية هتحدد عن طريق النهاية. فده كان الصحابة رضي الله عنهم ما كانش بصر الصحابة الى الدنيا لا ده هم تعالوا استعلوا على الدنيا عن طريق الإيمان لأنه عارفين ان الدنيا دي معبر انا هقعد اتأمل فيها تأمل فات الأمر فات الأمر. وما كانش هو ده المكان المطلوب ده هو بس الطريق ده مش هو المقصد ده انا بس في الطريق عشان اصل للنهاية اصل للنهاية. فده كان حال الصحابة بصر الصحابة لم ينصرف عن خط النهاية رضي الله تبارك وتعالى. وبالتالي ملكوا الدنيا يعني اتت الدنيا بحذافيرها ووضعت تحت اقدام الصحابة رضي الله عنهم ومع ذلك زهدوا فيها زهدوا فيها. وكما بينا أدري ربيع بن عامر رضي الله عنه بيتكلم على الواقع الترجمة الحقيقية إن ربنا سبحانه وتعالى اعتنى بإخراج العز العباد العباد رب العباد ومن ضيق الدنيا إلى سعة الدنيا الأخيرة ومن جو الأديان إلى عدل. لذلك بننتبه إن ممكن أساسا مش شرط على الإجمال لكن على التفاصيل ممكن تجد نوع من أنواع الموافقة أو إنك أنت تتشبه متشبه بأهل الكتاب في أي صورة من الصور. فكان لابد من المخالفة فإياك والموافقة لأهل الكتاب لا تتبعون سنة وكان قبلكم. الكلام ده موجه لمين؟ موجه لنا يعني ما نقولش ده رواية احنا بنرويها كده نستند إليها عند الاحتياج لا ده دي رواية خدها كده ان الكلام ده موجه إليك. ولذلك نجد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان في أدق الأمور أدق الأمور في أمور كده دقيقة ممكن نتبع فيها يعني اليهود والنصارى ممكن نتبع فيها اليهود والنصارى. ده احنا مثلا الآن بتجد عملية الأكل مثلا على الصفرة كده لو والله لازم كده الشوكة بالشمال والسكينة باليمين يعني ده كله اتباع للشيطان. هو ده الاتيكيت هو ده الاتيكيت اتيكيت مخالف للدين. ده الدين كده النبي صلى الله عليه وسلم قال لنا لو تأكله تأكله باليمين تشربه تشربه باليمين وإياكم أن تأكله بالشمال أو تشربه بالشمال. ليه؟ عشان الشيطان بيأكل شمالي ويشرب بالشمال. لكن أصبح ده صورة من صور الاتيكيت ده عايز كده يبان إن هو يعني رجل متمدن رجل نقول ان هو عارف اصول الامر في الدنيا بيبقى بهذه الصوره. ويقولنا اللي بيفعلها كده حس ان هو رجل راقي جدا راقي في ده يعني نقول ده في اسفل ده في الاسفل مش راقي. الرقي كله فين؟ في تطبيق الدين في اتباع النبي صلى الله عليه وسلم لكن رضى باتباع غير النبي. فهذه مخالفات قلنا مخالفات بسيطه جدا مخالفات بسيطه جدا يعني نجد ان هو يعني بعض الاشياء اللي هي اصبحت مستقره داخل النفوس يقول لك والله بياخد السندوتش بشماله وكوب الشاي مثلا بيمين. قال لك ما انت تحل لي المشكله المشكله دي هنعمل ايه؟ ما هو لازم انا همسك ازاي؟ اقول لك يعني والله طب انت كل مثلا باليمين وبعدين خد الشاي واشرب. يقول لك انا لسه هفعل الافعال دي يعني مش حاسس ان دي مخالفات وفيها هلاك. وان النبي صلى الله عليه وسلم دعا الرجل الذي قال له كل بيمينك فقال استطيع قال ما استطعت ورضاه الا فيه ده دعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. فدي تشالت نقول ما منعه إلا الكبر، لكن نقول صور كده حياتية موجودة عند الناس، والصور دي أساسا أصبحت مستقرة. طب استقرت إزاي؟ إزاي تم التبديل والتغيير؟ ما هو تم التبديل والتغيير لغاية لما عرف الإنسان ذلك الأمر، أصبحت عادات إلى عادات، بس عادات منافية مغيرة تماما لما ورد عن طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فكان لابد من إعادة صياغة العادة مرة ثانية عشان ننظر العادة دي متفقة مع الشرع ولا لا. متفقة فبيها ونعمل، يبقى على ذلك لما نعملها بنعملها مش بحكمها انها عادة، حكمها انها عبادة. وان كانت مختلفة يبقى لابد من محوها تماما، لابد من محوها تماما، ابعادها تماما عن واقع حياتنا. حياة المسلم كلها عبودية لله، في الشرب، في الطعام، في الشراب، قلنا في دخول خلاء، خروج الخلاء، في النوم، في اليقظة، في الكلمة، في كل شيء، انت عبد ربك سبحانه وتعالى. فالعبودية مش معناها صلاة وصوم، لا، دي عبادات، شعائر تعبدية، لكن حياتي كلها لابد ان نسوقها كعبادة لله، انا عبد ربي سبحانه وتعالى، لما بشرب عبد، ولما باكل عبد، في المرض عبد، في الصحة عبد، في السفر، في الإقامة، دخول الخلاء، خروج الخلاء، دخول البيت، خروج البيت، عند النوم، عند الاستيقاظ، انا عبد ربي سبحانه وتعالى. الأمور الحياتية كلها أساسا سقطها على أساس أن أنا فعلا الله بمظهر العبد، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فأنفذ هذه العبودية ونستكمل بإذن الله سبحانه وتعالى باقي الأحكام المتعلقة بهذه الترجمة المرة القادمة. نكتمل ذلك القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.
Gracias.